بعد فراح نساء امرأته المحرمة، فالأحوط أن يكفر بدم شاة. الحكم المذكور مخالف للقاعدة، فإن الرجل بعد أن أحل من إحرامه لا مانع من تقبيل زوجته، إذ الفرض أنه قد أحل، وهي لا يحرم من جهتها التقبيل. فإن حرمة التقبيل مختصة بالرجل بخلاف حرمة الجماع، فإنها تعم الرجل والمرأة. ولكن حيث دلت على الحكم المذكور روايتان فيلتزم بذلك، إحداهما صحيحة معاوية المتقدمة. سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تقف هي، قال عليه دم يغريقه من عنده. ودلالتها واضحة على لزوم تحمله الكفارة، وعلى منوالها رواية لحريث عن أبي عبد الله عليه السلام مذكورة في الوسائل الباب الجزء الثالث 13 صفحة 140، الباب 18 من كفارات الإحرام، الحديث رقم 7. والسؤال المطروح هو بعد دلالة الروايتين على الحكم المذكور بشكل واضح، ما الداعي للتوقف عن الجزم بالفتوى والانتقال الى احتياط الفتوى، حيث قال قدس سره فالأحوط أن يكفر بدم شاة، ولم يقل فعليه أن يكفر بدم شاة لنحو الجد. إن الوجه في ذلك لعله يرجع إلى أمرين. الأول، إن المشهور بين الفقهاء هو عدم لزوم تحمل الرجل للكفارة، يعني عدم الالتزام بمضمون الروايتين المشهورتين. فهناك شهرة الإعراض عن العمل بالرواية، ولأجلها ينتقل إلى الاحتياط. والثاني أن يقال إن الحكم المذكور مخالف للقاعدة ولا يمكن الالتزام به، لأن الرجل قد أحل عدم الفضل، وهي لا يحرم من ناحيتها التقدير لما أشرنا إليه قبل قليل من أن حرمة التقدير تختلف عن حرمة الجمعة، فالجمعة يحرم من الطرفين. ولذا لو كانت هي مطاوعة تلزمها الكفارة لخلافه في التقدير، فإن الحرمة خاصة بالرجل والكفارة لا تجب على المرأة حتى لو كانت مطاوعة. وما دام الحكم لا يمكن الالتزام به فينتقل آنذاك إلى الاحتياط دون الفتوى بنحو الجزم. وكلا هذين الوجهين يمكن استفادتهما من عبارة جواهر في الجزء 20 صفحة 391، حيث قال ما نقصه: ولو قبلها بعد أن طاف هو طواف النساء دونها، ففي صحيح ابن عمار بين شريطين، ويشير الى صحيح المتكلم، ففي صحيح ابن عمار عليه دم يهرق نقاط، ولم يحضرني احد عن ولده على جهة الوجوب. هاي من قاعد يسير، فلا بأس بحمله على ضرب من النجم، لأن الفرض كونه قد أحل فلا شيء عليه إلا الإثم إن كان، إلى آخر عبارته. فإنه بقوله ولم يحضرني أحد عمل به إلى آخره يشير إلى إعراض المشهور، وبقوله لأن الفرض كونه قد إلى آخره يشير إلى مخالفة القاعدة. ويمكن استفادة ذلك أيضا من عبارة الحدائق في الجزء 15 صفحة 406، فإنه بعد أن ذكر الروايتين أعني صحيحة معاوية ورواية زرارة العفو رواية حريم قال والحكم في هذين الخبرين لا يخلو من إشكال لكونه قد أحل وغاية ما يلزم الإثم انتهى وعبارته تشير إلى الأمر الثاني دون الإعراب دون الأول دون الإعراب ولمن ذكر هذين الوجهين من المتأخرين هذين الأمرين أو الوجهين ما أدري شنو السيد الكروهي بالمعتمد الجزء 4 صفحة 98 ولكن يمكن التأمل في كليهما أما الثاني فباعتبار أن نسلم كون الحكم مخالفا للقاعدة ولكن هل من مسوغات طرح الروايتين كونها مخالفة للقاعدة إن هذا شيء غريب فإن أحكام الشرع تعبدية ولا معنى لطرح الرواية لمخالفتها للقاعدة وكنا نستغرب من ابن إدريس وأمثاله من المتقدمين حيث نجد في كلماتهم أحيانا هذا المعنى فيطرحون الرواية لأجل مخالفتها للقاعدة ولكن من الغريب أن في ذلك في كلمات المتأخرين مثل صاحب الجواهر وسيد المعجم أجل نستثني ونستدرك ونقول أحيانا تكون الرواية مخالفة لما عليه المذهب أو الدين أو الضرورة أو روح الإسلام وحين أذن من المناسب إيش فرضها أو تأويلها لأنها مخالفة آنذاك للضرورة فما لو فرض أن الرواية دلت أن الزوجة يلزم أن لا تخرج من بيتها من دون إذن زوجها حتى لو ضربها فرضا مبرحا ووقعت في الحرج الشديد ويلزم ان لا تتنفس حتى تموت انه لو فرض ان رواية دلت على هذا هذا المضمون او ما يخرج منه. يسلم من الوجيه طرح الرواية او توجيهها بشكل واحد، لاننا لا نحتمل في حق الاسلام ان يريد للمرأة الصبر الى هذا الحد، ان هذا شيء يتنافى وما نعرفه عن الاسلام بالضرورة. انه في هذه الحالة يصح ماذا؟ يعني تطرح الرواية او توجه. اما اذا لم يكن الحكم الذي دلت عليه هو بهذا الشكل كما هو الحال في الواقع، فصحيح ان المرأة لا يحرم عليها التقبيل يعني من ناحيه، ولكن ما المانع ان يكون دليل شرعي على ثبوت الكفارة في حق الرجل لو قبلها وهي بعد مسلمه؟ انه ليس الحكم المذكور شيئا لا يمكن الالتزام به، بل يمكن ان نقول اكثر. لما لا نقول ان هذه الرواية تدل بالالتزام، تدل بالالتزام على ثبوت الحرمة، حرمة التقبيل من ناحية الزوجة، غايته يتحمل الكفارة الرجل. إذن نحن أولا نقول حتى لو كان الحكم مخالفا للقاعدة لكن ذلك ليس سنخ مخالفة لا يمكن الالتزام بها. وثانيا يمكن توجيه ذلك بما يتناسب والقاعدة. وعلى اي حال هذه نقطة مهمة اشير اليها، اشرت اليها، وهي انه لا ينبغي ان نطرح الرواية لمجرد مخالفتها للقاعدة. هذا بالنسبة الى الامر الثاني. واما ما ذكر اولا اعني شهرة الاعراب عن الرواية، اجيت الشهر هلا اجيت ما كنت تسالم على اي حال، حتى لو كان تسالم ولا اقبل ابدا ما يصير. هاي شنو الحشوة؟ ما يصير هاي حشوة واحد يقول شهواية روايات وجهنهم مش قد روايات مقارب القاعدة، يعني شنو تبي تطرحها؟ هذا هاي شنو الحكي؟ اصلا منين هذا الحكي؟ انا مو فقيه، انا ما اعرفه فقيه. هذا الذي يطرح الرواية لاجل انها مهاجمة الحكي. ولذلك انا بنائي يعني في الحقيقة فقيت نتطور حتى هاي الجملة صارت من الزمن السابق. يعني القدماء يشوف في حكي اكو عندهم، هذا حكي ما يحكي بقيه يطرح الروايه لاجل مخالفتها علما. هذا هي حتى هاي ضحله، هاي ضحله والعصمه. لذلك الانسان دائما يحتاج علما تشوف هذا، لا يقول الانسان انا وانا على اي حال. واما بالنسبه الى الامر الاول اعني شهرة الاعراب، فنحن وإن كنا نعطي قيمة للشهرة إذا كانت بين المتقدمين، وإذا كانت على خلاف الرواية فننتقل من الفجوة إلى الاحتياط. ولكن ننبه على شيء الآن، وهو أن الشهرة تارة تكون شهرة تحبلية، يعني لا يعرف لها مدرك بنحو الجزم أو بنحو الاحتمال، وأخرى يفترض وجود مدرك لها ولو بنحو الاحتمال. فإن كانت بالشكل الأول فهي معتبرة، لأن هؤلاء أعني المتقدمين هم أصحاب الفن والخبرة بالروايات، فإذا أعرضوا عن رواية فإن شريطا، وأؤكد إذا كان المعرضون من المتقدمين ولا ينفعني مثل محقق وعلامة والشهيدين، لا إلى آخر هؤلاء الأعلام العجيب قبل الشريط، إنهم إذا أعرضوا وكان إعراضهم تعبديا فقد يحصل الاطمئنان بوجود خلل في الرواية، وإلا فهؤلاء هم أصحاب الفن والفضل. كيف أعرضوا ولم يأخذوا بالرواية مع شدة تدقيقهم وتقواهم وخبرتهم؟ وهذه قضية عقلائية، كما لو فرضنا الآن طرح خبر، سمعنا خبرا من الأخبار السياسية من قبل شخص، ولكن أصحاب السياسة لم يطرحوا، لم يذكروا هذا الخبر، لم يذكروا ايش في القنوات الإخبارية. إن هذا قد يوجد الأطمئنان لوصول مضمون هذا الخبر، وإلا فكيف هؤلاء لم يذكروا هذا الموضوع؟ إذا إما أن نقول يحصل أطمئنان بوجود خلل، أو نقول دليل حجية خبر الثقة لا يشمل مثل هذا، يعني مثل هذا الخبر المعرض عنه، فإن الدليل المهم على الحجية هو سيرة العقلاء والأدلة النقلية، ما هي إلا مرشدة إلى السيرة العقلائية ولا تبين مطلب أكثر من ذلك. ونحن نشكك في عمل، نشك في عمل العقلاء لخبر من هذا القبيل، ويكفينا الشك، فإن السيرة دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن. إذا كان الإعراض تعبديا فله قيمة، وربما تنقض الرواية عن الاعتبار، ولا أقل ينتقل إلى الاحتياط الوجودي. وأما إذا فرض أن هذا مدرك محتمل فالقيمة آنذاك تعود إلى ذلك المدرك المعتمد. ولا عبرة بنفسي الشهرة بمعنى الشهرة. كما يقال نفس هذا في باب الإتمام، فإن التعبدية حجة دون ما كان محتمل المدرج ومقامنا من الثاني، أي أن الشهرة يحتمل أن يكون لها مدرج، أي نحتمل أن يكون المدرج هي مخالفة ما دلت عليه الرواية لمقتضى القاعدة، فهم طرحوها لأجل ذلك، أي لأجل مخالفتها للقاعدة، وكأن شرط حجية الرواية، وهو شرط جديد رحيم لم نسمعه إلى الآن، ألا تكون الرواية مخالفة للقاعدة، إنه ما دمنا نحتمل وجود هذا المدرج فتعود القيمة لهذا المدرج، وحيث إنا نرفض هذا المدرج أشد الرفض فلا تعود هناك قيمة علمية للشهرة. وعليه فالمناسب العمل بما دلت عليه الرواية من دون ملاحظة هذين الأمرين، ولكن هذا مواقع لأقولكم، ولكن مخالفة هذا الجمع الكثير والجهل بالفتوى بالوجوب يحتاج إلى قلب شنو قوي، وحيث إنه ليس لنا قلب قوي، هذا واقع فالعجرون هو الانتقال إلى الاحتياط الوجوبي دون الجزم بالفتوى. هذا ما أفيد في هذه المسألة، مسألة قولوا شنو إذا كان من المتقدمين، هذا يمثل عراق الكل كأنه. مسألة 228 انتقلنا إلى المحرم الرابع من محرمات الإحرام، مس النساء. المحرم الرابع مس النساء، مسألة 228، لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته، لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة. فإذا لم يكن فإذا لم يكن المس عن شهوة، تكرار كلمة المس لا داعي إليه، من المناسب أن يقول وأما إذا لم يكن عن شهوة، ويأتي فيها سوى المس فلا شيء عليه. هذه المسألة، الكلام في هذه المسألة يقع في نقطتين. الأولى، هل أن مس الزوج بشهوة محرم تكليفا ويستوجب الإثم أو لا؟ والنقطة الثانية، البحث عن الكفارة. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، أعني الحرمة التكليفية، فالكلام يقع كيف نستفيد من الروايات ذلك، والحال لا توجد رواية تصرح وتقول لا يمس المحرم زوجته بشهوة، إن هذا المضمون لا يمس، أو هذا التعبير لا يمس. هل يستدل على ذلك تارة لتلك القضية الكلية التي بنى عليها السيد الخوئي في مسألة سابقة، أعني حرمة مطلقة استمتاع، وحيث إن المس بشهوة نحو من الاستمتاع فلا يجوز، ولكن نحن لم نبني على تلك القضية الكلية. فالمنازل إذن ملاحظة الروايات، فإنه قد يستفاد من بعضها الحرمة، وقد يتمسك في هذا المجال بصحيحة الحلبي. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يضع يده على امرأته. قال: لا بأس. قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه. قال: لا بأس. قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل، فلما ضمها إليه أجرتته الشهوة. قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 137 الباب 17 من كفارات الاستمتاع الحديث 5. وقد تمسك بها السيد الماتن في المعتمد. من دون المعتمد الجزء 4 صفحة 100، من دون أن يذكر تقريبا للدلالة. إذا علمنا أن نفكر ما هو وجه دلالة كثير، وهل هي تامة الدلالة أو قابلة للمناقشة، إلى يوم الشرق إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.